إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 37 بعد 100. قال: باب لا يكف شعرا. باب لا يكف شعرا. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. الباب الذي بعده باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وذكر فيه نفس هذا الحديث. فنفس هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على 7 أعظم. تكلمنا عن السجود على الأعضاء 7، وهي القدمان والركبتان والكفان، هذه 6، والسابع هو الجبهة مع الأنف. الجبهة مع الأنف تحتسب عضوا واحدا أو عظما واحدا، فهذه الأعضاء 7 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. ولا يكف ثوبه ولا شعره. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا النهي عن كف الثوب والشعر. فبعضهم قال المقصود أن الإنسان في أثناء الصلاة لا يكف الثوب، يعني يمنعه من السجود معه، يعني يثني طرف الثوب حتى لا يمس الأرض، أو يعني يبعد الشعر أو يعقده أو يلفه إذا كان شعره طويلا حتى لا يلمس الأرض أثناء السجود. فقالوا النهي إنما هو في داخل الصلاة، يعني لا يثني ثوبه داخل الصلاة ولا يلف شعره أو يعقله في أثناء الصلاة لما في ذلك من الحركة في الصلاة، يعني هذه الحركة تكون منهيا عنها وحركة بلا داع وبلا حاجة إليها. والفريق الآخر قال بل النهي عن كف الثوب وكف الشعر خارج الصلاة، ولكن على هذا الرأي الراجح أنه النهي عن كف الثوب أو الشعر لقصد الصلاة، يعني يكف ثوبه وشعره قبل الصلاة بغرض الدخول في الصلاة، يعني ما هو أن يكون يعني مضموم الشعر أو مضموم مشمر الثوب بصفة دائمة، وإنما يشمره خصيصا لأجل الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة يرجع ويبسط الثوب مرة أخرى، فيكون هذا منهيا عنه على رأي بعض العلماء. وهذا النهي نهي كراهة عند جمهور الفقهاء، هذا النهي نهي كراهة عند جمهور الفقهاء. وحكمة النهي بعضهم يقول إن هذا يعني كأنه يعني لا يرغب في سجود ثوبه وسجود شعره معه، يعني لا يريد أن يمس ثوبه الأرض في السجود أو لا يمس شعره الأرض في السجود، والإنسان يمس الأرض بأعضائه طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله بالتذلل إليه بالعبادة، فهذا يعني يكون كأنه يعني يستكبر أو يعني عن أن يمس شعره الأرض أو يمس ثوبه الأرض أثناء السجود فيمنعه من السجود أو كذا. على كل حال يعني هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، وكما ذكرنا هو منهي عنه أن يفعل ذلك في أثناء الصلاة أو يفعله قبل الصلاة خصيصا من أجل الصلاة. لكن إذا كان الإنسان يعني قد جمع شعره ليس لأجل الصلاة، ولكن يعني لأنه يعني أكثر إراحة له، أو يعني شمر ثوبه أو قمه مثلا. أحيانا بعض الناس يشمر يعني القم، أو يشمر مثلا رجل البنطلون أو السراويل أو كذا، لكونه مثلا طويلا زيادة عن الحاجة وهو يعني غير يعني مشمر، أو لكونه يريحه بهذه الطريقة أو كذا. المهم أنه إذا لم يفعله لأجل الصلاة خصيصا فلا حرج عليه إن شاء الله. وقيل يعني مما قيل في الحكم من النهي عن ضم الشعر في الصلاة أو كذا، قيل إن الشيطان يقعد في غرزة الشعر حال الصلاة. إن الإنسان إذا ربط شعره، ضم شعره، لف الشعر وربطه أو عقده، فالشيطان يجلس في هذه العقدة. فلذلك يعني أمر بفك العقدة إذا كان قد عقد الشعر، يعني لم الشعر كده وعقد بعض أو في بعض، فالشيطان يجلس في هذه العقدة، فلذلك أمر بفك هذه العقدة. فيكون هذا من باب التعليلات يعني غير يعني التعليلات الغيبية التي تتعلق بأمور الغيبية يعني لا يدركها الإنسان، فيمتثل لهذا الحكم يعني طاعة لله تعالى. ويقول الشارح رحمه الله: في جاء في سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه. يعني طبعا موضوع الضفائر هذا كان من عادة العرب، يعني كانوا يطيلون شعورهم ويضفرونها، وهذه الأمور يعني يرجع فيها إلى الأعراف، يعني كان هذا يعني متعارفا عليه عند العرب وكذا، وكانوا أحيانا في حق الرجال يعني كانوا يضفرون رؤوسهم ضفيرتين أو ضفيرة أو أربع ضفائر، فكان هذا يعني كثيرا عند العرب يعني. فالحسن بن علي رضي الله عنهما كان يعني يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه، يعني حتى لا تسجد، يعني معه إذا سجد ضفيرة طويلة، إذا سجد ضفيرة تسقط على الأرض، فهو يعني جاب الضفيرة وغرزها في قفاه، يعني حجزها بثوبه حتى لا تلمس الأرض أثناء السجود. قال: فحلها، جاء أبو رافع الصحابي رضي الله عنه حل الضفيرة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك مقعد الشيطان، ذلك مقعد الشيطان، أن الشيطان يقعد في هذه الضفيرة. فيكون هذا تعليلا يعني غيبيا، وحكمة ذلك يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. وأيضا من يعني جمهور العلماء يقولون هذا الحكم يعني في حق الرجال فقط، وأما المرأة ف يعفى عنها يعني إذا عقدت شعرا في الصلاة وكذا، لأن النساء في العادة يعني تطول شعورهن ويشق عليهن يعني إرسالها أو فكها يعني قبل الصلاة أو كذا. على كل حال يعني كما ذكرنا، إذا كانت المرأة يعني قد ضفرت رأسها أو لفت شعرها مثلا أو عقدته بكيفية معينة ليس لأجل الصلاة خصيصا، فلا بأس أن تصلي بهذه الحالة ولا تدخل في النهي إن شاء الله. لكن يفضل أنها لا تلف خصيصا لأجل الصلاة يعني ثم ترسله بعدها. إذا كان هو ملفوفا يعني أو معقودا أو مضفورا أو كذا يعني بصفة عامة ليس خصيصا لأجل الصلاة، فلا تدخل في النهي إن شاء الله وليس عليها حرج. الباب الذي بعده: قال: باب التسبيح والدعاء في السجود. باب التسبيح والدعاء في السجود. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا باب التسبيح والدعاء في السجود، يعني أنه يشرع للمسلم إذا سجد أن يسبح الله تعالى وأن يدعو في سجوده. فذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وكذلك في سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. طيب ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمر به في القرآن، يتأول القرآن يعني يطبق القرآن ويعني يعمل ما أمر به صلى الله عليه وسلم في القرآن. أين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار؟ المقصود هنا الأمر الذي في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهنا الأمر القرآني فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في هذه الآية، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيكون قد سبح بحمد ربه واستغفر ربه سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وطبعا سورة النصر كما تعلمون كانت آخر سورة أنزلت في القرآن، آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة النصر، ولذلك فهي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أنزلت هذه السورة الكريمة سورة النصر بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من بكاء أبي بكر رضي الله عنه، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه إذا جاء النصر ودخل الناس أفواجا في دين الله أن يسبح الله وأن يستغفر الله، فما سبب هذا البكاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يعني إنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا معناه يعني أنه خلاص قد أكمل رسالته وأتم يعني المهمة التي بعث من أجلها، وهذا معناه أنه قد اقتربت وفاته، لأن القرآن يعني يظل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وتظل التكليفات والشرائع والأحكام تنزل، فإذا يعني قال له ربه إيه جاء نصر الله والفتح والناس دخلوا في دين الله أفواجا، هذا معناه أن يعني معناه أن الرسالة قد تمت وأن مهمتك قد اكتملت، فسبح بحمد ربك واستغفر. وكذلك إيه فهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهم من الاستغفار أنه الاستغفار دائما يكون إيه في ختام الأشياء وفي نهايتها، فقال يعني هنا الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار هذا يشبه إيه الأمر مثلا بهذا بعد الصلاة، مثلا بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الأمر يعني بالاستغفار في ختام الصلاة. كذلك مثلا في الحج يقول الله سبحانه وتعالى عن ختام الحج يقول إيه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا، يعني هنا الأمر بالذكر، وهناك أيضا فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فالأمر يعني بالاستغفار يناسب إيه ختام الأعمال. ففهم أبو بكر رضي الله عنه من هذه السورة أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فكان أبو بكر أعلمنا، فكان أبو بكر أعلمنا يعني أعلمنا بالقرآن وهو الذي فهم هذه السورة، فكان أبو بكر أعلمنا، وبالفعل مجرد أن أنزلت هذه السورة الكريمة ما مرت إلا يعني أيام قلائل، وتوفي الرسول مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي يعني كانت آخر سورة كاملة أنزلت، يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مدة قليلة ثم توفي صلى الله عليه وسلم، عاش مدة قليلة ثم توفي. وقيل يعني أنها أنزلت في منى في حجة الوداع، قيل أنها أنزلت في منى في حجة الوداع، فيكون عاش بعدها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر على هذا يعني أو أقل من ثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم، تعتبر يعني أيام قليلة، ولم ينزل بعدها سورة أخرى. وأيضا هذه السورة لها قصة أيضا لطيفة، يعني في يعني بين عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف. وذلك أن وهذه القصة موجودة أيضا في صحيح البخاري أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشورته، كان القراء أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشورته، شيوخا كانوا أو شبانا، يعني أصدقاء عمر والذين يحب أن يجالسهم ويشاورهم كانوا القراء. يعني والقراء كانت تطلق في زمن الصحابة رضي الله عنهم على العلماء، لأنه كان يعني ليس كما حصل بعد ذلك أن صار يعني هناك قراء هم يحفظون القرآن ولا يعلمون معانيه، وهناك علماء مثلا لا يحفظون القرآن، لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان هو القارئ هو العالم، لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فكان علماء الصحابة يطلق عليهم القراء، يعني أنهم ما يحفظون آية إلا يعني ويتعلمون معناها ويفهمونها ويأخذون ما فيها من العلم، فكانوا يجمعون بين حفظ القرآن والعلم بتأويل القرآن. فكان القراء هم أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشورته، شيوخا كانوا أو شبان. فكان يجلس معه في مجلس، يعني كان له زي مجلس شورى، مجموعة الذين يعني يجمعهم ويستشيرهم في أمور المسلمين. فكان هذا المجلس كله يعني تقريبا كان من الشيوخ ما عدا الحر ابن قيس وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. الحر ابن قيس طبعا غير الجد ابن قيس، في واحد منافق اسمه الجد ابن قيس، لكن الشاب القارئ العالم هو الحر ابن قيس، هذا كان من جلساء عمر. وكان ابن عباس رضي الله عنه من جلساء عمر. طبعا ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر ابن عباس 13 سنة، وخلافة أبي بكر كانت 2 سنين، يعني في أيام خلافة عمر كان عمر ابن عباس 15 سنة، يعني بدأ يعني خلافة عمر وعمر ابن عباس رضي الله عنهما، بدأت خلافة عمر وعمر ابن عباس 15 سنة. فكان ابن عباس يجلس مع هؤلاء القراء، وكان من ضمن جلساء عمر عبد الرحمن بن عوف وبقية العشرة المبشرين، ويعني وكانوا كان الباقون يعني شيوخا كلهم في 60s and 50s من أعمارهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب إنك تجلس معنا هذا الفتى يريد ابن عباس ولنا غلمان مثله، ولنا غلمان مثله يعني أولادنا في مثل سنه، وأنت تجلسه معنا في هذا المجلس، الباقون يعني كلهم شيوخ وكبار وكذا، يعني ليس مناسبا أن تجعله معنا في مجلسنا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر لهم يعني فضل ابن عباس وسبب يعني وسبب اختياره ليجالس هؤلاء الشيوخ والكبار. فقال لهم عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف قال هذه المقالة، فقال قال لهم عمر ما تفهم يعني ما تفهمون من قول الله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. فسألهم واحدا واحدا فجعلوا يقولون يعني أمر الله رسوله إذا جاء النصر ودخل الناس أفواجا أن يسبح الله ويحمده ويستغفره، وكلهم أجابوا بهذا الجواب. فلما جاء الدور على ابن عباس قال وأنت ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فهم أبو بكر، أمر الله يعني أعلم الله تعالى نبيه أنه يعني قد يعني أدى ما عليه وبلغ الدين وأدى الأمانة، وأمره أن يستغفر الله ويستعد للقاء الله وكذا. فقال وأنا لا أعلم منها إلا ما تعلم، وبين لهم يعني أن ما فهمه ابن عباس هو بإيه يعني هو الصواب وهو الذي غاب عنه. فبين لهم أنه يعني يعلم من تأويل القرآن أشياء تخفى عليهم، وهذا يعني سبب مجالسته لهم. المهم أنه كما ذكرنا هذه السورة أنزلت في حجة الوداع في منى، يعني في حجة الوداع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني عاش بعدها أقل من 3 أشهر. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فيعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا عندما أنزلت عليه سورة النصر. فمن ذلك التاريخ تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى من سن بعدها صلاة إلا وهو يدعو بهذا ويكثر منه في الركوع وفي السجود. طيب هنا سؤال، هذه السورة كما ذكرنا أنزلت في منن، ومنن طبعا من حدود الحرم يعني قريبة من مكة، فهل تعتبر سورة مكية أو مدنية؟ نعم مكية أو مدنية؟ لا لا نعم 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 هو هذا هو الصواب الذي عليه يعني جمهور جماهير العلماء، يعني على أن السور المكية هي التي أنزلت قبل الهجرة، والمدنية هي التي أنزلت بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزولها، بغض النظر عن مكان نزولها. فبناء على هذا هذه السورة، يعني هناك سور أنزلت في مكة وهي مدنية لأنها بعد الهجرة. أحيانا تنزل سور عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في يوم فتح مكة أو في غير ذلك من السفرات التي سافر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وبعض السور المدنية أنزلت في تبوك، وبعضها أنزل في أماكن أخرى تعتبر مدنية ما دامت بعد الهجرة. طيب هنا عنوان الباب باب التسبيح والدعاء. يعني التسبيح ذكرنا هذه الصيغة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه الصيغة مشتملة على تسبيح وعلى حمد وعلى دعاء أيضا اللي هو الاستغفار يعتبر من الدعاء. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده أيضا يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى أقل شيء 3 مرات، يعني كان يقولها صلى الله عليه وسلم 3 مرات على الأقل، وفي كثير من الأحيان كان يقولها 10 مرات، 10 مرات. ودليل تسبيح 10 مرات أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلى بالناس إماما، صلى خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك صلى مأموما خلف عمر بن عبد العزيز، فلما صلى خلفه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قال هذا الفتى يعني أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول الراوي فحذرنا تسبيحه في الركوع والسجود، عددنا عدد مدة الركوع ومدة يعني مدة ركوعه ومدة سجوده حسبناها بعدد التسبيحات، شفنا السجود يتسع لكم تسبيحة فعددنا يعني في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى قدر 10 تسبيحات، وجدنا ركوعه قدر 10 تسبيحات وسجوده قدر 10 تسبيحات. ف يعني هذه الصلاة وصفها أنس بأنها يعني أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه التسبيح 10 مرات أيضا. وبالنسبة للسجود أيضا فيشرع فيه الاجتهاد في الدعاء، أن يدعو المسلم فيه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولا يشترط الاقتصار على الأدعية المأثورة يعني في الكتاب والسنة، يمكن أن يدعو بما تيسر منها، ويمكن أن يدعو أيضا بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يعني أي شيء من أمور الدنيا يريد أن يدعو به لا بأس أن يدعو به في سجوده. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء أو فاجتهدوا فيه من الدعاء. فهنا الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فقمن يعني جدير أو حري أن يستجاب لكم. طيب هنا بس فاتنا يعني تفسير إيه؟ فسبح بحمد ربك، ما المقصود بسبح بحمد ربك؟ قالوا يعني يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح، وهو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، لأن الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون المراد سبح متلبسا بالحمد، يعني سبح الله سبحانه وتعالى تسبيحا مخلوطا بالحمد، مخلوطا بالحمد وممزوجا بالحمد. والجمع بين التسبيح والحمد، التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، معنى سبحان الله معناها يعني أنزه الله سبحانه وتعالى، ويعني أقدسه وأنزهه عن كل نقص أو عن كل شيء لا يليق به سبحانه وتعالى. هذا الحمد هو تنزيه الله، هذا أقصد التسبيح، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل شيء لا يليق. والحمد كما ذكرنا يأتي بمعنى الشكر، ويأتي بمعنى يعني الأفعال المحمودة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني الجمع بين التسبيح والحمد يتضمن يعني نفي ما لا يليق عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات الكمال لله، يعني نفي النقص عن الله تعالى الله وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. التسبيح في نفي يعني كل شيء لا يليق عن الله سبحانه وتعالى، ثم الحمد فيه يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى بإثبات الكمال لله والأفعال الحميدة الكاملة. ومن معاني الحمد أيضا شكر الله سبحانه وتعالى، ويعني الثناء عليه سبحانه وتعالى. ومن الفروق يعني بين الحمد والشكر، منهم طبعا يعني فروق وكذا، يعني منها أن الشكر في العادة يكون يعني على الأشياء التي تتعدى إلى الشاكر. يعني أنت عندما تشكر شخصا لا تشكره على صفة ذاتية فيه، وإنما تشكره على يعني منفعة تعدت منه إليك، فتقول مثلا شكرته على أنه مثلا أهداني هدية، أو مثلا ساعدني في الأمر الفلاني، مثلا يعني علمني شيئا، ساعدني في أمر، أهدى إلي هدية، صنع لي معروفا كذا، فشيء يعني يكون تعدى نفعه إليك، فأنت تشكره على هذا الشيء الذي تعدى إليك. لكن الحمد يكون على ما تعدى إليك وما لم يتعدى. يعني يمكن أن تحمد إنسانا، يعني هذا في يعني في حمد الناس يعني بعضهم لبعض وثناء الناس بعضهم لبعض، فتحمد إنسانا مثلا لصفة حميدة موجودة فيه ولو لم يتعدى نفعها إليك ولا لك يعني بها علاقة. يعني مثلا يمكن أن تحمده مثلا لجودة شعره، تحمد فيه مثلا شجاعته، تحمده مثلا على كرمه مثلا، حتى ولو أن هذا الكرم يعني ما حصل يعني أبدا شخص لا يعني لا عمرك زرته ولا شفته ولا كذا، ولا ممكن حتى يعني مات قبل أن تولد ولا لك يعني كرمه هذا، ما استفدت أنت منه بشيء يعني تعدى إليك كشخص، ولكن تحمده عليه يعني تثني عليه لهذه الصفة الحميدة فيه وإن كانت غير متعدية إليك. وكذلك الصفات الحميدة التي تتعدى إليك تحمد أيضا، فالحمد يكون أعم من الشكر من هذه الجهة، يعني الحمد ثناء على الصفات الحميدة الموجودة في الشخص سواء تعدت إليك أو لم تتعد، وأما الشكر فهو ثناء على الصفات الحميدة التي تعدى نفعها إليك. فالمهم يعني أن هذه الصيغة يعني من أجل صيغ الذكر لله سبحانه وتعالى، الجمع بين التسبيح والحمد، الجمع بين التسبيح والحمد. وفي كثير من أدعية القرآن والسنة يأتي فيها اجتماع التسبيح والحمد، أو التسبيح بحمد الله، يعني تسبيحا ممزوجا ومخلوطا بحمد الله، يعني تنزيها لله عن كل ما لا يليق، يعني وهذا في نفس الوقت مقترن بوصف الله سبحانه وتعالى بكل كمال. وجاء في بعض الآثار أن حملة العرش وهم ثمانية من الملائكة الكرام، فجاء في الأثر يعني أن حملة العرش أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، يعني اجتماع الحلم والعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم مع ذلك هو حليم سبحانه وتعالى، والحلم هو الأناه يعني وعدم الاستعجال، يعني مثلا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم مثلا هذا الشخص مثلا يعني أنه عدو لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعلم منه ذلك وأنه سيختم له بشر وأنه كذا، وأنه ومع ذلك يحلم الله تعالى عنه ويمهله، ومع أنه يعلم فيه سبحانه وتعالى كده. فالله سبحانه وتعالى يعني يعلم إيه عواقب الأمور، ومع ذلك يعني هو حليم سبحانه وتعالى، ويعني ويترك المهلة تلو المهلة. فأربعة من حملة العرش يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، على عفوك بعد قدرتك. أيضا العفو عند المقدرة، هذا يعني من يعني من مكارم يعني الصفات ومن صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، أنه يعفو وهو قدير سبحانه وتعالى، يعني قادر على العقوبة والانتقام ممن عصى أمره وممن عاداه، ولكن يعفو سبحانه وتعالى رغم قدرته على العقوبة سبحانه وتعالى. لذلك أيضا يعني اجتماع الأسماء، اجتماع أسماء الله سبحانه وتعالى دائما يعني اجتماع اسمين يعطي معنى يعني معاني زائدة يعني على معاني كل اسم، فيعطي زيادة في الكمال. فكثيرا ما يجتمع يعني هذا الاسمان في أدعية القرآن والسنة، حليم عليم، اجتماع الحلم والعلم، عليم حليم، واجتماع العفو والقدرة، عفو قدير، الله سبحانه وتعالى عفو قدير، يعني قادر على العقوبة ومع ذلك يعفو سبحانه وتعالى، هو عليم ومع ذلك يحلم سبحانه وتعالى ويمهل ويمضي. نعم أحسنت، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذا أيضا أحسنتم، هذا من التسبيح بحمد الله، وكما ذكرنا يعني هذه صفة تسبيحهم أنهم يسبحون بحمد ربهم، يقولون إيه سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، أو سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، هذا التسبيح، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يعني زيادة على التسبيح الحمد لله، زيادة على ذلك أيضا يستغفرون للمؤمنين، صفة استغفارهم للمؤمنين برضو مذكورة في نفس الآية، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآية الكريمة، يعني هذا أيضا كله من دعاء حملة العرش عليهم السلام. وحملة العرش ثمانية كما قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، وثمانية من الملائكة، لأنه جاء في حديث ضعيف أنهم إيه ثمانية أوعال، الوعل حيوان يعني تعرفونه، هذه ترجمة في الإنجليزية، نعم الوعل يعني نوع من الحيوان يعني، وطبعا بعض يجمع بينهم فيقول ان يعني انهم ملائكة على صورة الوعول، يعني على صورة الوعول، والوعل يعني حيوان يعني بين الغنم والغزال كده، يعني حاجة بين الغنم والغزال يعني، فتكون عناقه طويلة وكذا. فالمقصود يعني بعض العلماء يعني يقول إنهم ملائكة على صورة الوعول، حتى يجمع بين يعني ما جاء في نصوص أنهم ملائكة وما جاء في هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف يعني لا يعتمد عليه، وجاء في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي يعني أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، سبحان الله، يعني ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، يعني الطير يعني بسرعة الطير يعني المسرعة تظل تسير يعني 700 سنة حتى تقطع المسافة التي ما بين شحمة أذنه وعاتقه. العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب هذا أو الكتف، يعني هذا البين اللي هو العاتق. نعم، فوقهم يومئذ 8. لا نعم، ليس التقييد في يوم القيامة فقط، يعني يحمل يعني كما يقولون يعني لا مفهوم له، يعني مفهوم المخالفة أنه في غير هذا اليوم مثلا يحمله أكثر أو أقل، لا يعني هو يحمله يوم القيامة 8 وفي غير يوم القيامة 8 أيضا. طيب، قلنا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء. وفي رواية: فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق أو جدير. يقول: هذا الأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة. الأمر بإكثار الدعاء في السجود فأكثروا فيه من الدعاء، المسلم مأمور أن يكثر من الدعاء في السجود، وهذا يشمل يعني الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، أخرجه الترمذي. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، الشسع هو السير الذي يكون في النعل، السير الذي يكون في النعل على ظهر القدم، فيعني إذا انقطع شسع نعله، إذا انقطع شسع النعل وكان يعني محتاجا إلى نعل أو كذا، يسأل الله سبحانه وتعالى، وما حقارة يعني هذا الشيء وتفاهته وكذا، لكن أيضا يعني لا مانع أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه نعلا جديدا مثلا بدل النعل الذي انقطع، أو يرزقه يعني أي شيء من حوائج الدنيا والآخرة يطلبه من الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يحب يعني من عبده أن يسأله يعني حاجته وأن يلح عليه في الطلب وفي السؤال. قال: ويشمل التكرار للسؤال الواحد، يعني تكثير الطلبات ويعني أكثروا من الدعاء، فأكثر يشمل تكثير الطلبات، يعني يطلب طلبات كثيرة، يعني ما يركز بس على مثلا يطلب، بعض الناس مثلا لا يدعو في السجود إلا مثلا يسأل الله الجنة أو يعوذ به من النار أو يسأله مثلا يعني أشياء محدودة، طلبات محدودة، لكن أكثر من الدعاء يقول يشمل تكثير الطلبات، يطلب كل شيء حتى يعني نعل، محتاج سيارة، محتاج بيت، محتاج زوجة، محتاج إصلاح الأولاد، يدعو لل أي شيء، عافية من مرض مثلا، أو إذا مثلا به عدة أمراض برضو يعني يدعو بالعافية مثلا منها، وهكذا يكثر يعني الطلبات التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يشمل التكرار للسؤال الواحد، من ضمن تكثير الدعاء أن يكثر كل طلب من هذه الطلبات يطلبه، ليس مرة واحدة فقط وإنما مرات كثيرة. وقمن أن يستجاب لكم، قال: الاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطائه سؤله، واستجابة المثني على الله بتعظيم ثوابه. الدعاء يمكن كما مر بنا في شرح كتاب الدعاء من صحيح البخاري، قلنا إن الدعاء نوعان، يعني إنك دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، ودعاء مسألة أو طلب، يعني الدعاء يكون مشتملا على ثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته الكريمة وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، كما مثلا نقول في الدعاء مثلا، يعني عندما تقول سبحان ربي الأعلى هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله يعتبر نوع من الدعاء. أو عندما تقول في الدعاء مثلا: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني ما ليس أي طلب، هذا جزء من الدعاء. والطلب اللي هو إيه؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، كذا تطلب إيه أشياء. فيقول الدعاء سواء كان ثناء أو طلبا فإن الله سبحانه وتعالى يستجيبه. طيب استجابة الطلب بأن يعطيك الله تعالى هذا الطلب أو يدخره لك أجرا في الآخرة أو يصرف عنك من السوء. طيب واستجابة الثناء على الله سبحانه وتعالى كيف تكون؟ فقال استجابة المثني بتعظيم ثوابه، بتعظيم ثوابه. ويقول سيأتي الكلام إن شاء الله على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه وإلى آخر يعني ما يتعلق بسورة النصر، هذا إن شاء الله في كتاب التفسير من صحيح البخاري. نعم نعم ورد في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فهذا أيضا من الصيغ الواردة يعني في سبحان ربي الأعلى وبحمده، تحتاج إلى مراجعة يعني إن شاء الله، مراجعة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم الباء حرف جر يعني وحمده مجرور، والجر المجرور دائما يكون متعلق، متعلق بقى بشيء محذوف يعني، يعني متعلق بمقدر لها فعلا محذوفا يعني يكون متعلق بهذا، يتعلق مثلا يعني اسال بحمده، استغفر بحمده، يعني مقدر اي فعل كده يكون متعلق بها الجر والمجرور. قال باب المكث بين السجدتين، باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. طيب هذا الباب باب المكث بين السجدتين، يعني الجلوس بين السجدتين ما مقداره؟ فهذا الباب يعني يوصي فيه بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، وأن الإنسان يطمئن في هذا الجلوس وأن يطيله بعض الشيء حتى يكون بمقدار السجود، يعني إذا سجد يعني يعتدل من السجود ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، ويقول اللهم اغفر لي واهدني واجبرني وعافني وارزقني، فكان هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، يدعو يعني بين السجدتين بهذه الأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي أكثر من مرتين، يعني مرتين على الأقل، أو يكرر ذلك يعني ما شاء من المرات، ويطمئن في هذه الجلسة ولا يسرع فيها. فالحديث الأول عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جميل كان قد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات مع صاحب له، بعضها مع أصحاب له، ربما يعني لا تعارض يعني مع صاحب، وفي الرواية الأخرى أنهم كانوا أكثر من صاحب، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم شبيبة متقاربون، شبيبة متقاربون يعني كانوا شبابا في ذلك الوقت، يوم أن وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا من قبيلتهم إلى المدينة وهم شباب يعني حدثاء السن، وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم، فاعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني فيه يعني إكرام طلبة العلم الذين يفدون على المعلم يعني ليتعلموا منه أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استضافهم وأحسن إليهم وأكرمهم وفرغ نفسه صلى الله عليه وسلم لتعليمهم، صار يخصهم بوقت يعني أقاموا في المسجد، يعني جلسوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في المسجد ويجلس معهم فيعلمهم القرآن ويعلمهم من السنة. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فظن أن قد اشتقنا إلى أهلينا، يعني لما جلسوا مدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أن قد اشتقنا إلى أهلينا، وأنه يعني طالت غربتهم يعني وبعدهم عن أهليهم، يعني حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع إلى أهليهم لما يعني طال مكثهم، وخشي أن يعني يكون يعني أهلهم قلقوا عليهم وهم أيضا مشتاقون إلى الرجوع إلى أهليهم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض سور القرآن، وعلمهم بعض أحكام الدين، وقال لهم صلى الله عليه وسلم، قال يعني إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وهنا لماذا قال يأمكم أكبركم، مع أن الأحاديث الأخرى فيها أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في العلم سواء فأقدمهم إسلاما أو قال أقدمهم هجرة، كل هذه من أسباب التقديم في الإمامة، يعني أول شيء أقرأهم لكتاب الله، إذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في العلم يعني سواء فأقدمهم إسلاما، إذا كانوا يعني قد أسلموا في أزمان يعني متفاوتة، الذي يكون مثلا مسلما من يوم ولادته يعني وولد مسلما مثلا، فيتقدم على الذي مثلا أسلم بعده مثلا في التاريخ أو كذا، أو الذي أسلم مثلا من 10 سنوات يتقدم على الذي أسلم مثلا من سنة أو كذا، هذا عند إذا تساووا في القرآن وفي العلم، في حفظ القرآن وفي العلم، لكن طبعا إذا كان مثلا من تأخر إسلامه سبق في حفظ القرآن وفي العلم يتقدم على قديم الإسلام في هذه الحالة، وأقدمهم هجرة، ثم يأتي بعد ذلك أقدمهم سنا أو أكبرهم سنا، فالتقديم بكبر السن هذا يأتي في الترتيب بعد التقديم بالقراءة حفظ القرآن ثم العلم ثم قدم الإسلام ثم قدم الهجرة. طبعا قدم الهجرة هذا في حق يعني من هاجر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك كبر السن. فهؤلاء كانوا شبابا متقاربين ويعني كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس وفي نفس الوقت، فإذا كان حفظهم للقرآن متساويا، أنهم حفظوا نفس الصور، النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم بعض صور القرآن وعلمهم نفس المعلومات التي تلقوها، كانوا متساوين فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم متساوين في القراءة ومتساوين في العلم وكذا، فلذلك يعني جعل التقديم هنا بالسن، قال يعني فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وأرشدهم إلى مواقيت الصلاة وعلمهم مواقيت الصلاة، قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. المهم أن مالك بن الحويرث بعد ذلك رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، هو بعد ذلك لا يعلم أصحابه ما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يعني أعلمكم يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذاك في غير حين الصلاة. أبو قلابة اللي هو التابعي الذي يروي عن مالك يقول كان هذا الوقت ليس في وقت صلاة، يعني جاي مثلا إيه قبل صلاة الظهر بساعة ولا ساعتين ولا حاجة، ولا مثلا قبل بين الظهر والعصر، أو في وقت يعني ليس يعني ما حضر وقت الصلاة المكتوبة، ومع ذلك صلى بهم يعني صلاة، صلى بهم صلاة لغرض التعليم، وهذا يبين أنه يجوز أن يعني يصلي الإنسان صلاة بغرض التعليم، بغرض التعليم، وتعتبر نافلة يعني صلاة نافلة، ويمكن طبعا أن يصلي الفريضة بنية التعليم، يعني ينوي أداء الفريضة وينوي التعليم، ويمكن أن يصلي في غير وقت صلاة خصيصا لأجل تعليم الآخرين ليقتدوا به، وهذا أيضا يبين أهمية التعليم العملي خاصة في العبادات والأمور التي تحتاج إلى توضيح عملي، فلم يقتصر على تعليمهم نظريا ولكن قام فصلى أمامهم ليعلمهم. وفي هذه الحالة في الصلاة لغرض التعليم يمكن أن يجهر الإنسان بأشياء يسر بها لغرض التعليم، وهذا فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم في التعليم، يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم، لغرض التعليم، فكان يعلمهم يعني دعاء الاستفتاح فيجهروا به في الصلاة، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كان يدعو بهذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيدعو يعني بالدعاء ويجهر به، وأحيانا يجهر بعض الصحابة بالاستعاذة، يجهرون بالاستعاذة في بداية الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بغرض التعليم، يعني أحيانا بعض الصحابة كان يرفع صوته بها بغرض تعليم الآخرين. وابن عباس رضي الله عنهما صلى مرة صلاة جنازة فجهر فيها بالقراءة لغرض التعليم أيضا، مرة صلى صلاة جنازة جهرية، مع صلاة الجنازة سرية، لكنه جهر فيها صلاة الجنازة الله أكبر، ثم جعل يقرأ الفاتحة جهرا ليعلمهم ماذا يقال في صلاة الجنازة. فلا بأس إذا الإنسان صلى لغرض التعليم، يمكن أن يجهر بالأدعية ويجهر مثلا بالأشياء التي تقال سرا يجهر بها بغرض التعليم، المهم أنه صلى بهم بغرض التعليم. يقول فقام ثم ركع فكبر، كبر عند الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فقام هنية، يعني أطال الوقفة بعد الركوع، هنية يعني مدة، هنية تفيد التقليل أو التصغير، لكن في نفس الوقت يعني يفيد أنه يعني ثبت يعني مدة واطمأن في القيام الذي بعد الركوع، يعني ما استعجل وقام يعني ثم قام من الركوع فسجد يعني مباشرة بدون اطمئنان، ولكنه قام هنية يعني قام من الركوع وثبت هنية، ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، يعني برضو الرفع من السجود للجلسة بين السجدتين، جلس هنية يعني ظل جالسا بين السجدتين بعض الوقت، فهذا يفيد يعني مشروعية الاطمئنان في الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين. يقول فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا، يقول إن مالك بن الحويرث صلى صلاة مثل صلاة عمرو بن سلمة، وعمرو بن سلمة رضي الله عنه كان إماما لمسجد قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره وهو يصلي بالناس إماما؟ 7 سنين، أحسنتم بارك الله، عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فبنو سلمة يعني قالوا إيه، فنظرنا فإذا أقرأنا إيه عمرو بن سلمة وهو ابن 7 سنين، فصار يؤمهم وهو يعني طفل صغير. وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد عدة مساجد، مسجد بني سلمة ومسجد بني عوف، لأن كان أحياء المدينة على القبائل كده، يعني كل قبيلة يعني الأنصار هم قبيلتان رئيسيتان اللي هم الأوس والخزرج، الأوس نفسها تتفرع إلى يعني زي بطون كده صغيرة والخزرج كده. فكان هناك مسجد بني عوف ومسجد بني سلمة ومسجد بني زريق ومسجد قباء وغيرها من المساجد، عدة مساجد كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون فيها الصلوات في المساجد القريبة من كل حي يعني تقيم فيه قبيلة ولهم مسجد. فكان عمرو بن سلمة يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، واستمر إماما بعد ذلك، يعني هنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني إمام بقومه. فالراوي يقول إن مالك بن الحويرث لما قال سأصلي لكم صلاة رسول الله، قال فصلى بنا صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، عمرو بن سلمة كان يفعل شيئا ما يعني كان الناس لا يفعلونه. ما هو هذا الشيء؟ كان يقعد في الثالثة أو الرابعة اللي هي جلسة إيه؟ الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي في الثالثة، يعني في الثالثة أو الرابعة، يعني القصد أنه بعد القيام من الركعة الثالثة أو بعد الانتهاء من الركعة الثالثة وقبل الشروع في الركعة الرابعة. فكان يجلس جلسة الاستراحة، تعرفون جلسة الاستراحة أنه الإنسان بعد ما ينتهي من سجود الركعة الثالثة لا ينهض من السجود إلى القيام مباشرة، وإنما يجلس يرفع من السجود فيجلس يعني جلسة كده صغيرة، ثم بعد ذلك إيه يقوم من الجلوس إلى الركعة الرابعة. وجلسة الاستراحة أيضا بعد الركعة الأولى، يعني بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، جلسة الاستراحة تكون بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة. طبعا بين الثانية والثالثة بيكون في التشهد الأول وفيه جلسة التشهد الأول، فجلسة الاستراحة تكون بين الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة. فكذلك يعني هذا يفيد أن مالك بن الحويرث أيضا روى جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعل مثل ما كان يفعل عمرو بن سلمة، وكان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يجلس هذه الجلسة بين الركعة الثالثة والرابعة. الحديث الآخر هو حديث البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وهذا أيضا يفيد مشروعية إطالة الجلسة بين السجدتين بعض الشيء، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع زمن الركوع وزمن السجود وزمن القعود بين السجدتين قريبا من السواء، يعني ليس بالضرورة أن يكون متساويا تماما ولكن قريبا من السواء. وقالوا أيضا من معاني يعني قريبا من السواء، وإذا أطال السجود يطيل الجلسة بين السجدتين، ليس بالضرورة أنها تكون يعني مثله بالضبط، ولكن يعني يكون فيه تناسب، يعني إذا أطال السجود يطيل الجلسة بين السجدتين حتى تكون متناسبة مع السجود، ويمكن أن يساويها بالسجود تماما يعني في مقدار الزمني، أو يعني يطيلها بعض الشيء إذا أطال السجود ويقصرها إذا قصر السجود والركوع، إذا خفف الركوع والسجود يخفف الجلسة بين السجدتين، وإذا أطال الركوع والسجود يطيل الجلسة بين السجدتين. والحديث الأخير اللي هو حديث أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أنس رضي الله عنه يعلم الناس أيضا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ومعناه يعني لا آل يعني لا أقصر يعني ولا أترك يعني جهدا لا أبذله لتعليمكم وإرشادكم والتبيين لكم، يعني المعنى يعني سأبذل ما في وسعي ولا أقصر في تعليمكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. طيب كيف كان يصلي أنس؟ يقول ثابت اللي هو تلميذ أنس ثابت البناني ثابت البناني رحمه الله وهو من يعني أبرز تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه من أكثر الناس ملازمة لأنس و يعني أوثق الرواة عن أنس رضي الله عنه وثابت البناني رحمه الله يقول كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. أنس كان يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. طبعا أنس ينسب صنيعه هذا لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال أنا أصلي لكم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به. فكان يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. ما هو هذا الشيء؟ قال كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي. كان يطيل الوقوف بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي يعني نسي أن هذا هو القيام الثاني يعني يحسبون أنه يحسب أن هذا هو القيام الأول يعني يطيله إطالة يعني زائدة يعني كأنه يحسب أن هذا هو القيام الأول فكأنه نسي أنه عليه أن يسجد الآن وأطال هذا القيام. وقيل غير ذلك يعني في التفسير قد نسي يعني القصد أنه يطيل يعني القيام الذي بعده وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي وبرضه يعني يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي يعني مثلا تكون الركعة الأخيرة وبعدين يسجد السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس حتى يقول الناس قد نسي يعني نسي أن يسجد السجدة الثانية وحسب أن هذه يعني جلسة التشهد فصير الناس متشككين مش عارفين هو يعني متذكر أنه لسه في باقي السجدة الثانية ولا يحسب أنه خلاص سجد السجدتين وأنه جالس يتشهد الآن وسيسلم. فالقصد من هذا أنه كان يطيل القيام بعد الركوع ويطيل كذلك الجلوس بين السجدتين. يقول الشارح رحمه الله يعني قول ثابت البناني رحمه الله كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه قال إشعار بأن من خطبهم كان بأن من خطبهم يعني أو من خاطبهم إشعار بأن من خطبهم أو من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين. هذا يفيد أن الذين خاطبهم ثابت بهذا الكلام يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. ونفس الشيء برضو لما أيوب يخاطب قوما ويقول لهم كان عمرو بن سلمة يعني يصنع شيئا لم أركم تصنعونه بس أيوب كان بيتكلم عن عن جلسة الاستراحة يقول يصنع شيئا لم أركم تصنعونه هو جلسة الاستراحة. وأما ثابت فهو بيقول لهم أنس كان يصنع شيئا لم أركم تصنعونه اللي هو إطالة القيام من الركوع وإطالة الجلوس بين السجدتين. فيقول إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها والله المستعان. يعني يقول هذا يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا خلاص إذا سنة هو متأكد منها ويعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فكان يفعلها ولا يبالي كون الناس لا يعملون بها. يعني الناس هجروا هذه السنة وتركوها لكن الصحابة مع ذلك كانوا لا يبالون بأن الناس لا يعملون بهذه السنة وكانوا يعملونها. يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يجلس جلسة الاستراحة مع أن الناس كانوا قد تركوها وما أحد يعمل بها لكن هو لا يبالي بهم وهو ما دام هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة فكان يجلسها ولا يبالي بهم. وكذلك أنس رضي الله عنه مثلا كان يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه الجلسة بين السجدتين ويطيل القيام بعد الركوع فكان يطيله رغم أن هذا الشيء يعني كان مستغربا عند الناس ومع ذلك كان يعمله بغرض التعليم. يعني نفس الشيء أبو هريرة رضي الله عنه كما مر بنا كان يكبر يجهر بالتكبير في كان يجهر بالتكبير مع أن الناس كانوا يصدون التكبير بالتكبير ولا يجهرون في أيام بني أمية وكانوا لا يجهرون إلا بتكبير تكبيرة الإحرام ويصرون ببقية التكبيرات ومع ذلك كان أبو هريرة يجهر بالتكبيرات حتى إنهم وصفوه بأنه أحمق والعياذ بالله يعني. وقالوا يعني شيخ احمق يكبر في الظهر 22 تكبيره ويعني يجهر بها، ومع ذلك كان يعني لا يبالي بها ويعمل ما يعتقد انه سنه ويعني لا يبالي بها. لكن طبعا ايضا يعني هذا الموضوع يعني في الحقيقه موضوع شائك، اللي هو مساله السنن اللي هي المندثره بين الناس وطريقه احياء سنه مثلا يعني مستغربه عند الناس او مستنكره. ف يعني القول الصواب في هذا يعني او الذي فيه توسط يعني انه اذا كان الانسان مثلا ممن يقتدى به، يعني انسان ممن يقتدى به ولم يخش فتنه يعني من العمل بهذه السنن يعني المجهوله او التي اعرض الناس عنها وتركوها، فيلاحظ يعني ان هؤلاء كانوا يعني ائمه يقتدى بهم وكذا، فكانوا يجهرون بهذه السنن بغرض يعني تبليغ الدين وبغرض التعليم، رغم انها كانت مستغربه عند الناس وكان الناس يجهلونها. لكن هذا يختلف يعني عما اذا كان مثلا يعني شخص مثلا هو مصلي عادي مثلا في مسجد وجماعه المسجد وامامه مثلا يتركون سنه من السنن، واذا عمل بها مثلا ربما ضربوه وربما سبوه او يعني او حصلت مثلا فتنه وحصل اختلاف او كذا. فقد يكون من الحكمه في هذه الحاله انه يعني اذا عملها مش الناس هتتقبل منه تعمل بها وتقلده وتعمل مثله، لا الناس يعني لن يقلدوه ولن يعملوا مثله، ففقدت المصلحه او الفائده المرجوه من الجهر بهذه السنه، وفقط حصلت ايه مضره، وهي يعني ان الناس ربما استهزأوا بهذه السنه وربما يعني كان في ذلك مثلا تنفيرا واحداث فتنه او كذا. ففي هذه الحالة قد يكون من الحكمة يعني عدم التحديث بهذه السنة أو عدم العمل بها عند من لن يستفيد منها يعني ولن يقتدي بك ولن يعمل بها من باب يعني التدرج أو كذا، وأنها يعني إنما يعمل بها من كان مثلا يقتدى به ويعلم هو مثلا إمام ومطاع وكذا، ويغلب على ظنه أنه إذا عمل بها أن الناس سيتقبلون منه هذه السنة و يتلقونها بصدر رحب وانهم يعني يرغبون في التعليم ويتعلمون منه ويستفيدون. فهنا يعني يكون جهره بهذه السنن من باب التعليم والارشاد يعني، والله اعلم. نعم احسنتم، يعني كما نقل يعني الشيخ ممدوح يعني عن شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول يعني ترك المستحب يعني يستحب لترك لدرء الفتنه، يعني اذا كان بعض المستحبات اذا عمله احدث فتنه فيمكن ان يتركه حتى يعني لا تحدث فتنه او كذا. يعني ربما يكون في بعض الاشياء هي من السنه ولكن جهل الناس وكذا ربما كان فيها تنفير عن الدين، او احيانا ممكن مثلا بعض الاشياء مثلا الضفائر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطيل، دخل مكه صلى الله عليه وسلم وله أربع غدائر أو كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل شعره ويطفره صلى الله عليه وسلم، ومسألة الاكتحال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل مثلا. فالآن مثلا هذه السنن يعني لجهل الناس وبعدهم عن الدين والعلم وكذا، ربما تكون أو أن شخصا مثلا جاء ومطول شعره مثلا عنده ضفاير ووضع كحلا في وضع كحلا في عينه أو كذا، ربما يعني ربما يعني حصلت يعني اضرار تنفير عن السنه، يعني يجي يقول الناس هذه سنه، ربما والعياذ بالله يعني استهزأوا بالسنه او ربما يعني حصل يعني تنفير عن الدين وتنفير، ربما لا يكون من المناسب مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقت ان فعل ذلك ما فعل شيئا مخالفا لعرف بلده وعرف الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان فعل هذا كان هذا شيئا من عاده العرب ومن عرفهم، يعني هذا شيء كان متعارف عليه. الأعراف تتغير يعني وتتبدل، يعني طبعا كون الشيء مثلا مستنكرا الآن لا يعني أنه كان مستنكرا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان شيئا معتادا، العرب كلهم كان لهم غدائر وكانوا يكتحلون وكان هذا الشيء يعني معتادا وليس فيه يعني ضرر، لكن مع اختلاف الوقت وكذا هذا الشيء مثلا أن صار فيه ضرر، فلا يعمل هذا إلا بين من يعلمون السنة أو من يرغبون في تعلمها يعني يقتدون به ويتعلمون. لكن إذا كان الناس يعني سيستهزئون بالسنة ويعرضون عن الدين، وربما تسبب هذا في عدم قبولهم منه ما هو أهم وأنفع. يعني مثلا ربما لو جاء إمام مثلا مصنع هذا ودخل مثلا بضفائر ومقتحل وكذا، ربما نفر الناس منه مثلا، وفي أشياء مثلا أولى أن يتعلموها في عقيدتهم وفي يعني عبادتهم وكذا، أصبح مثلا هناك حاجز نفسي وما تقبلوا منه تعليمه وكذا، يكون يعني ترك الأهم يعني وفعل شيء يعني يمكن يعني تأجيله أو ليس هذا الوقت يعني المناسب له لفعله. وطبعا مسألة أمور العادات وكذا، للأسف يعني الناس طبعا صاروا يعني دايما الأمة المغلوبة كما يقول ابن خلدون، يعني دايما الأمة المغلوبة المهزومة وكذا تحب دايما تتشبه بالأمة الغالبة القوية وكذا، وتصبح العادات يعني مش معنى مثلا الناس يفعلون شيئا أن هذا الذي يفعلونه هي العادة الأحسن وأن الذي يتركونه هو الأسوأ. لا، ليس بالضرورة يعني أن اللباس مثلا الأوروبي ولا الطريقة الأوروبية أو الغربية في تسريح الشعر وفي اللباس وفي كذا أن هي يعني هذه الطريقة الأفضل ولا الأحسن، والناس عندهم هي الأفضل أو الأحسن لأن أصحابهم الأمة الغالبة القوية الظاهرة في الدنيا، فتصبح عادتهم هي الأفضل، والعادات التي يعني لغيرهم تصبح أهلها يعني يبتعدون عنها ويحاولون أن يقلدوا من يعني الأمة الغالبة. يعني دليل مثلا تجد الناس مثلا في جميع الأمم سواء يعني البلاد الإسلامية أو مثلا الصين ولا الهند ولا كذا، يتركون عادتهم مثلا لتقليد يعني الأمريكان والأوروبيين وكذا، بينما لا تجد مثلا أمة مثلا تترك مثلا ثيابها أو كذا، وحد مثلا يلبس ثياب مثلا دولة تكون مثلا متخلفة أو أقل تحضرا أو كذا. يعني بعض البلاد الفقيرة مثلا، البلاد الأفريقية الفقيرة مثلا يعني أو غير متحضرة أو كذا، يكون لهم مثلا ثياب معينة مثلا مزركشة أو لهم طريقة مثلا معينة، أو ما تجد مثلا دولة أكثر تحضرا مثلا تتشبه بدولة أقل تحضرا، أو مثلا الهنود الحمر ولا في طريقة شعرهم يحطوا ريشة في الشعر ويحطوا مش عارف كده. لو كان مثلا هود الحمر دول هم الغالبين وهم الأمة الظاهرة المنتصرة وكذا، كان كل الناس كان هذه تصبح الريشة دي هي علامة علامة التحضر والجودة. لكن سبحان الله يعني لا تجد مثلا الأمريكي أو الأوروبي يروح يلبس مثلا ثوب أو طاقية أو بشت ولا كذا لباس العرب أو المسلمين، ليس لأنه هو لباسه أحسن من لباس المسلمين، بالعكس لباس المسلمين يمكن أكثر راحة ولباس مريح جدا وجميل يعني وكذا ويعني وفيه، لكن يعني ما يتشبه لأنه في نظره أنه هو يعني هم لهم الغلبة وهم أعلى وهم كذا. لكن سبحان الله يعني قديما في التاريخ يعني أنه في وقت أن كان الإسلام هو الظاهر في وكان المسلمون يعني قادة العالم وكذا، كان ملوك أوروبا يرسلون أولادهم لتعلم اللغة العربية، يعني كان لغة المسلمين اللغة العربية كانت خلاص هي اللغة السائدة. يعني الآن تجد مثلا أهل اللغة العربية يتعلمون اللغة الإنجليزية وتصبح كأن اللغة الإنجليزية هي الأكمل وهي الأحسن، مع أن اللغة الإنجليزية ما فيها ميزة عن العربية، بالعكس اللغة العربية يعني حتى بالمقاييس الدنيوية يعني لغة يعني أكمل وأفصح وأجمل ومفرداتها يعني أكثر ودقتها في التعبير أحسن، ومع ذلك يعني تجد العرب مثلا يتشبهون بغيرهم وتعلمون اللغة مثلا الإنجليزية لأن أهلها صاروا هم الغالبين يعني. لكن لما كان العكس كان المسلمون هم الذين يقودون العالم، كان ملوك يعني إنجلترا وألمانيا وفرنسا وكذا كانوا يرسلون أولادهم لتعلم اللغة العربية في الأندلس، كان يرسلون أولادهم لتعلم اللغة العربية في الأندلس ويتباهون بالتكلم ببعض الكلمات العربية، وكانوا يقلدون المسلمين في لبس العمائم ولبس الثياب المسلمين، كان ثياب المسلمين دي هي يعني الثياب الراقية يعني ثياب أهل الحضارة وأهل العز والنصر وكذا، وكان يعني هم يتركون ثيابهم ويلبسون ثياب المسلمين ويقلدونهم. بل سبحان الله يعني حتى يعني قرأت مقالة في الانترنت يعني مترجمة من دائرة المعارف الإنجليزية يعني موجودة عن أحد ملوك إنجلترا، يعني عن أحد ملوك إنجلترا لا هو ملك آخر سبحان الله، إن شاء الله أحضر لكم اسمه إن شاء الله في الدرس القادم. يعني كان عملة موجود مصور يعني صورتها يعني موجودة في المقال، كان ينقش على عملته عملة إنجليزية يعني، ونقش عليها باللغة العربية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو ده كان نقش عملة المسلمين يعني، عملة البلاد الإسلامية كان عملتها منقوش عليها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اللي هي الآية التي في سورة الفتح، الذي لعل بعضكم رأى يعني، شفت بعض العملات من أيام العصر العباسي حتى الأموي، من أيام العصر الدولة الأموية والعباسية وكذا، كان هذا هو نقش الدنانير والدراهم الإسلامية ينقش عليها الآية الكريمة يعني. فكان عملة يعني الملك الإنجليز وكده، عملة إنجليزية ومنقوش عليها باللغة العربية يعني الشعر المسلم. كانوا يتشبهون بالمسلمين يعني، هم يتشبهون بالمسلمين يعني حتى ينقشون على عملتهم. الآن مثلا الدول العربية تجد تكتب على عملتها بعض العبارات الإنجليزية وكذا، مع أنها ليست من لغتها وكذا، الدول ولا الصين ولا الهند ولا كذا، تترك لغتها وتكتب إيه بعض العبارات الإنجليزية يعني إلى جانب لغتهم يعني. فده برضو كاتب يعني باللغة اللاتينية على وجه من العملة، والوجه الثاني عامل إيه علامة المسلمين، عاملها على العملة الإنجليزية أو كذا. فالمقصود أن مسألة التشبه هذه يعني لا تعني أن الإنسان لم يترك شيء ويقلد الآخر أنه الثاني له الأحسن، أو هي فقط مسألة نفسية يعني، شعوره بأنه هو يعني منهزم وضعيف والثاني هذا هو الظاهر المنتصر الغالب، فتجده إيه يزهد في لباسه وفي لغته وفي عاداته وفي كذا، وتصبح عاداته وملابسه كذا، تصبح كأن عادات يعني متخلفة وعادات قديمة يعني تشعره بالضعف مثلا والانهزام وكذا، ومما يتشبه بعادات تانية تشعره أنه يعني مثل هؤلاء المنتصرين الغالبين وكذا. لكن سبحان الله هذه الأمور تلك الأيام نداولها بين الناس يعني، كما قال الله سبحانه. نعم بارك الله فيك. طيب تفضل. نعم صلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. كان يفعله اللي هو عمرو بن سلمة يعني، وطبعا أبو كلابة هو يعني نقل عن عمرو بن سلمة يعني، أبو كلابة نقل عن عمرو بن سلمة، وأيوب هو بيروي عن أبي كلابة عن عمرو بن سلمة أنه كان يفعل هذا الشيء يعني. نعم مالك بن حارث فعل هذا أيضا. نعم هو مالك بن حارث فعل مثل صلى مثل صلاة عمرو بن سلمة، وعمرو بن سلمة كان يجلس جلسة الاستراحة. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ لا شيء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا حضرتك في سؤال واحد.
تفضل.
أولى في القراءة أكثر حفظا للقرآن من أفضل قراءة عن أحكام التجويد.
نعم أخونا يسأل هل الأولى أن يصلي بالناس الأكثر حفظا للقرآن أو الأصح تلاوة يعني من جهة أحكام التجويد؟ هذا متوقف على كون الأكثر حفظا هذا يعني، إذا كان يعني تجويده يعني صحيحا في الجملة يعني، وإن كان مثلا الثاني يعني أصح أو أحسن، لكن الأول يعني تجويده بصفة عامة يعني سليم، أو يعني إذا كان عنده أخطاء مثلا اللحن الخفي كذا يعني أو شيء يعني قليل، لكن بصفة عامة يعني تجويده صحيح وقراءته صحيحة، فالأولى هو الأكثر حفظا. لكن إذا كان يعني الأكثر حفظا هذا يعني يخطئ يعني أخطاء ظاهرة في التجويد أو كذا، فلا يتقدم يعني، يكون لا يتقدم الذي تكون قراءته صحيحة ولا يلحن يعني. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.